الحوادث الإلهية والأنوار المصطفوية في جبين فاطمة في يوم ميلادها نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. فرحتي قلب الرسول في ليلة ميلاد بهجة قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، أطر المجلس بذكر محمد وآل محمد. وتهدئة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وطيب خريج ذكره الأقدس طيب المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. يا فاطمة الزهراء أدركي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك، ولك الثناء أبد الآبدين أن أخرجتنا من حدود البهيمية إلى حدود الإنسانية بولاية علي وآل علي، واجعل اللهم صلاتك وتقديسك على ذوات حبك وحقائق قربك أسمائك الحسنى ومباهجك العليا فواتح هذا الوجود وخواتم هذا الفيء من بهم حياتنا وتعلقت بهم أسبابنا، السبب المتصل بين الأرض والسماء، والنور الساطع في كل ذرة من ذرات هذا العالم، ساداتنا أولياؤنا شفعاء ذنوبنا أملنا في الدنيا والآخرة محمد وعترته الطاهرة. اللعنة الوبيلة على أعدائهم ومبغضيهم وأعداء شيعتهم لعنة دائمة قاصمة ساعرة فاترة إلى لقاء آخر. سيدي يا صاحب الزمان، يا إمام الزمان، لك هنا في ليلة ميلاد أمك يا ناموس نواميس الدهر، ومنك وبك المنى يا إمام العصر، شعرت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء زهراء من نورها الأكوان تزدهر، شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر زهراء زهراء من نورها الاسوار تزدهر رخص الحياه، فلولا لطف عنصرها لم تختلف بيننا الارواح والصور. سمت عن الافق لا روح ولا ملك، وفاقت الارض لا جن ولا بشر، مجبوله من جلال الله قيمتها يرد لطفا عليها الصور والسفر. مجبوله من جلال الله قيمتها يرد لطفا عليها الصور والسفر. خصالها البر جلت ان تلوك بها من المطار او تدمرها الفكر. معنى النبوه سر الوحي قد نزلت في بيت عصمتها الايات والصور. حورت سنان رسول الله اجمعها لولا الرساله ساوى اصله الثمر. تدرجت في مراقي الحق عارجة لمشرق النور، حيث السر مستتر في عيد ميلادها. في عيد ميلادها الأملاك حافلة، والحور في الجنة العليا لها ثمر. في عيد ميلادها الأملاك حافلة، والحور في الجنة العليا لها ثمر. على النبوة أبثت في مراتبها، على النبوة أبثت في مراتبها قبل الولاية. لا تبقي ولا تذر أم البشرة من طوعا لربتهم يعلو القضاء أو ينزل القدر. أم البشرة من طوعا لربتهم يعلو القضاء أو ينزل القدر. أسمع يا راعي عن مدح المسلول ففي مديحها، أسمع يا راعي عن مدح المسلول ففي مديحها تهتف الألواح والزبر. وارجع إذا تذكر التهريب عن نبأ قد فاجأتنا به الأنبار والسير. وارجع لتستحضر التاريخ عن نبأ قد فاجأتنا به الأنبار والسير. هل أسقط القوم ضربا حملها فهوى، فإن من بعدها وقت العمر كسر. هل أسقط القوم ضربا حملها فهوى، فإن من بعدها وقت العمر كسر. وهل كما قيل بعدها بعدت وراء نازلة والدمع منهمر من كان حقا، فإن القوم قد مرقوا عن الهدى وبدين الله قد كفروا. والله بدين الله قد كفروا، بدين الله قد كفروا. سحت فلا الشمس تحتيها ولا القمر زفاء من نورها الأسوار تزدهر. تقول سيدة سيارة يا رسول الله، سيدتي دائما الحسن والحسين، مألوفه من ألفاظ بين صفتي ما يتحرك به لساني وكل لسان، إنما هو بقدري وبقدر كل لسان لا بقدرك لا بقدر رسول الله. وما أسطره بجمل وحمائر إنما هو بقدر تفكير قاصر لا بقدرك يا بنت رسول الله. لكن ليس هناك من سبيل لخدمتك يا بنت رسول الله إلا بهذه الألفاظ القاصرة وهذه الكلمات العاشرة التي نرددها بهذا المعنى. والتي لا تصيب إلا النهر القليل من فضل فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. نحن هنا إذا نجتمع في مثل هذا المجلس وشيعة أهل البيت في مثل هذه الليلة يعقدون محافلهم، يعقدون مجالسهم لفرحة آل رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. في مثل هذا المجلس يا بنت رسول الله أنا أمد إليك يد الاستجداء ويد التوسل ويد الانتصار ويد الاعتذار أن تنظري إلينا بنظر الرحمة والرأفة والكرامة يا بنت رسول الله يا أم الحسن والحسين صلوات الله عليك وعلى آلك الأطهار. نحن نجتمع في مثل هذا المجلس وفي كل مجلس يعقد بذكر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين هناك عطر تشمه الملائكة وتتزاحم وفودهم وأفوادهم ما بين فوج صاعد وبين فوج نازل أن يتفردوا بذلك الفيه. هكذا حدثنا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. نعم نحن حجبتنا ذنوبنا، نعم نحن حجبتنا الحواجب التي تسلطت على قلوبنا وحالت فيما بيننا وبين إدراك الحق على وجهه الأكمل. هناك شيء وأشياء تحجبنا عن أن نستسلم حطرة كالمجالس، إلا الملائكة ما كانت محجوبة عن استسلام عطر مجالس ذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذلك هذا الذي يسأله الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أتجلسون وتتحدثون؟ بعد ذلك بعد الحديث يقول أما أني أحب تلك المجالس أما أني أحب ريحكم. الإمام هنا عندما يقول أما أني أحب ريحكم ذلك الريح الذي يكون في مجالس أهل البيت، وإلا يعارض في بعض الروايات على سبيل الإشارة والذي يشير إليه جملة من علماء الأخلاق أن لكل ذنب ولكل عمل كان هذا العمل حسنا أم كان هذا العمل قبيحا لبراك، إن كان العمل حسنا فرائحته طيبة. لذلك هذا المعنى واضح أن الإنسان إذا مات يأتيه في قبره ساء يلبس البياض رائحته طيبة أذكى من المسك، هذا العمل الصالح. وفي المقابل أيضا من كان عمله سيئا يأتيه عمله بصورة منكرة برائحة سبيحة برائحة كريهة. لكل عمل رائحة ولمجالس أهل البيت عطر خاص جاذب المجالس وبذكر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لذلك الملائكة تتوافد لمجالس أهل البيت تستشم ذلك العطر وتطيب بذلك العطر. أم ربما هذه المعاني قد تكون غريبة من واقعنا، لكن هذه المعاني جاءت مذكورة في كلام أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، قد تكون غريبة من واقعنا لأننا لم نستشعر لها وجودا ماديا باعتبار أن الإنسان يستأنس بجنبة المادية في كل أطوار حياته. أما عبر مجال أهل البيت وردت الروايات السنة وأن الذي له ولاء خاص لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يستسلم ذلك الأمر. ولذلك بارك في زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه عند الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام أنه تخرج رائحة من قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه كرائحة التفاح عند وقت السحر. الإمام يقول يشمها أو يجد تلك الرائحة من كان من أوليائنا جزيل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وقت السحر تخرج هذه الرائحة التي هي شبيهة برائحة التفاح. وهذا المعنى واضح في حياة أهل البيت. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشم فاطمة والروايات من طريق خاصة عامة أن النبي صلى الله عليه وآله كلما اشتاق إلى الجنة كان يشم رائحة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. وطبعا بينت في بعض المجالس الماضية أن جنة النبي صلى الله عليه وآله ليست هي الجنة الحسية، ليست هي الجنة التي هي بتلكم الأشجار وتلكم الثمار التي وصفت في الكتاب. نعم هذه الجنة موجودة، لكن النبي صلى الله عليه وآله جنته لا في هذا الجانب المادي من الجنة، وإنما جنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنته في القرب من الباري سبحانه وتعالى. هذا المعنى بالنسبة لعوام الناس في مناجاة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه التي نحن نقرأها: يا نعيمي وجنتي، مخاطب الباري، يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي. بالنسبة لعامة الناس يمكن أن يتحقق هذا المعنى، يمكن أن يتحقق لعامة الناس، أما للنبي صلى الله عليه وآله. ولذلك علماء الأخلاق يقولون من صفة الطبع الإنسانية أن يتعلق الإنسان بهذه الجنبة المادية من الجنة. على أي حال هذا البحث بشكل مفصل كنا قد بحثنا في مجالس ماضية، لكن الحديث الآن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يشم فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام إنما يشم فيها الرائحة الإلهية التي جنته في الله سبحانه وتعالى. لم تكن جنة النبي في تلك الثمار، لم تكن جنة النبي في تلك الأطيار، لم تكن جنة النبي في نساء من الحور أبدا. جنة النبي صلى الله عليه وآله في الله وفي ذات الله، وهو الذي يروى عنه أنه يقول أن الدنيا حرام على أهل الآخرة والآخرة حرام على أهل الدنيا وكلاهما حرام على أهل الله. هذا البحث فيما سبق بيناه بشكل مفصل، لكن أنا أشرت إليه حتى أوضح هذه الجنبة من جهة شم النبي صلى الله عليه وآله ابنته فاطمة، فهو الذي يقول: لما أشتقت لرائحة الجنة شممت فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. ماذا يشم في فاطمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا نريد أن نتابع الروايات المروية عن الآن صلوات الله عليهم أجمعين، نرى ماذا كان يشم النبي صلى الله عليه وآله من رائحة في فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله كان يشم في فاطمة رائحة السفرجل. عندما أقول رائحة السفرجل هذه المعاني وردت في الروايات الشريفة، عندما أقول رائحة السفرجل لا يقصد من هذا السفرجل الدنيوي، هذا السفرجل الدنيوي إنما هو صورة منزلة كما ورد في الروايات الشريفة عن السفرجل الجنان، إنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وآله كان يشم رائحة السفرجل من فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، رائحة السفرجل الجنان. وهذا المعنى قد تقول: لمن انبعثت هذه الرائحة من فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام؟ رائحة السفرجل هي رائحة النبوة،
ولذلك وردت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عن إمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، عن إمام المسد زعفر صلوات الله وسلامه عليه، وعن غيره من الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أنه ما من نبي بعث إلا ووجدت فيه رائحة السفرجل. رائحة السفرجل هي رائحة النبوة. هذه المعاني معاني إشارات ورموز في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أنا أشير إليها على نحو الاستعراض، ولو توفر لنا وقت آخر بمشيئة الله سبحانه وتعالى يبين هذه المطالب بشكل مفصل. تفلح من فاطمة رائحة السفرجل. رائحة السفرجل كما في الروايات هي رائحة الأنبياء. والوارد في الروايات أن نطفة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها تحسست كما في الروايات من خلال الجمع بين الروايات الشريفة، أن نطفة فاطمة في أصلها من سفرجلة جنانية ومن صفارة جنانية ومن رطب جنان، أن النبي صلى الله عليه وآله أكل هذه الثمار في فترات مختلفة تكونت منها نطفة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، تلك النطفة الطاهرة، تلك النطفة المقدسة التي تصورت في تلك الصورة القدسية في صورة أم الحسن والحسين عليها وعليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام. الرائحة الأولى رائحة التفرجل التي هي رائحة الأنبياء، رائحة النبوة فاطمة، ومن هنا كانت فاطمة أما لأبيها، كانت فاطمة أما لأبيها تنبعث منها رائحة التفرجل عليها أفضل الصلاة والسلام، وكذلك رائحة التفرجل الموجودة في ذات فاطمة صلوات الله عليها من تلك التفرجل الجنانية التي أكلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما عرج إلى السماء، عندما عرج إلى السماء أكل تلك التفرجل الجنانية، قدمها له جبرائيل عندما دخل الجنة، وتلك التفرجل هي التي تكونت منها نطفة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. هكذا ورد في الروايات الشريفة. الرائحة الثالثة التي كان يشمها النبي صلى الله عليه وآله من فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام رائحة التفاح، كان يشم منها رائحة التفاح، ولذلك الزيارة الشريفة في زيارة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام عندما تسلم إليها، الزيارة المذكورة في مفاتيح الجنان الشريف المحدث الشيخ عباس القمي رضي الله تعالى عليه في زيارة فاطمة صلوات الله عليها، وحديثة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والكل، حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والكل، فكان النبي صلى الله عليه وآله يشم منها رائحة التفاح. رائحة التفاح هي التي ظهرت في الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والتي أشرت إليها قبل قليل في الرواية المروية عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، أن شيعتنا أن أولياءنا يشمون تلك الرائحة وقت السحر عند زيارتهم لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ورائحة التفاح أيضا الوارد في الروايات أن هناك تفاح جنانية أنزلها جبرائيل لنبينا صلى الله عليه وآله فأكلها، فكانت مقدمة لميلاد فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. فجراحة ثانية لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يشمها يتذكر الجنة ورائحة الجنة في تلك التفرجل الجنانية وفي هذه التفاح الجنانية التي نتحدث عنها، ورائحة أخرى تسمها في فاطمة رائحة الآه، وهي رائحة شديدة طيبة، وعندما أقول رائحة الآه رائحة الآس الجنان، ورائحة الآس كما ورد في الروايات الشريفة أنها رائحة الحور العين، وفاطمة هي الحوراء الإنسية، فاطمة حقيقتها حقيقة ممزوجة بين الحقيقة الإنسية وبين الحقيقة الحورية، ولذلك سمي الصافح بهذا الاسم. ونحن فيما سلف بينا معنى الحورية والذات الحورية في ذات فاطمة، ليس المقصود المشارهة بالحور العين، وإنما الحور العين خدم لفاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. إنما الذات الحورائية يعني الذات النقية البيضاء، الحوراء يعني البيضاء، يعني ذات فاطمة البيضاء المنزهة عن كل نقص والمنزهة عن كل كافر. فلا يحال الآن الحديث، ليس حديث مفصل ولا أريد أن أطيل عليكم الكلام، إن شاء الله في مجالة أخرى ربما في بعض المجالس الماضية مثل هذه المطالب بيناها بشكل مفصل بشكل مبين وواضح. الرائحة الثالثة رائحة الآن كان يسمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة، لأن الوارد في الروايات أن رائحة الآن هي رائحة الحور العين، وفاطمة هي الحوراء الإنسية. الرائحة الرابعة التي كان يسمها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة رائحة الورد، رائحة الورد. والورد نوع من أنواع الأزهار في لغة العرب يسمى بالورد. رائحة الورد، وقطعا المقصود هنا من الورد الجنان، لأن الوارد في الرواية أن رائحة الملائكة هي رائحة الورد. رائحة الملائكة هي رائحة الورد. والوارد في الروايات الشريفة عن الآن صلوات الله عليهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وآله لما نزل عليهم جبرائيل بترساحة الجنة التي كانت مقدمة لمولد فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، كانت تلك الترساحة قد اختلطت بجنة جبرائيل، جناح جبرائيل وبعرق جبرائيل. الملائكة عرق كما ورد في الرواية، نعم يختلف عن العرق الإنساني، اختلطت بزغل وبعرق جبرائيل، وعرق جبرائيل فيه رائحة الورد. فرائحة الورد أيضا كانت في فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. والرائحة الخامسة أيضا كما ورد في الروايات الشريفة رائحة المسك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسهل رطبا من الجنة، وكما تصفه الرواية عن لسانه صلى الله عليه وآله وسلم كان رائحته أزكى من المسك. وهذا الرطب الذي أكله النبي صلى الله عليه وآله كان مقدمة لمولد فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، فكانت تلك الرائحة التي هي أزكى من المسك الأزهر كما تصفه الرواية الشريفة، كانت أيضا في ذات فاطمة، وكانت في فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، فكان النبي يشمها في فاطمة. والروايات الشريفة أن تلك الروائح في فاطمة وفي عشرتها إلى يوم القيامة، في عشرتها يعني في الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. هذه المعاني، هذه الروائح التي ذكرتها وأشارت إليها جملة من الروايات الشريفة، هذه أيضا لها معنيان، معنى منها الحس وهو الذي كان يسمه كثير من الناس، لذلك ورد في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أصحابه كانوا يعرفون أن النبي قد مر من هذا الطريق، فإن لم يجدوا له أثر مثلا، لكن من أين يعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله قد مر من هذا الطريق؟ من رائحته الطيبة، من آثار الرائحة الطيبة التي خلفها في ذلك الطريق، من الرائحة الطيبة التي خلفها في ذلك المجلس. هذا الوجه الحسي الذي يدرك، أما الوجه المعنوي والوجه الأعمى لهذه الروائح ما أشرت إليه في أول الحديث، هذه الروائح إنما تكشف عن الرائحة الإلهية، عن المعنى الإلهي الجودة في ذوات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فرسول الله كان يستشم في ذات فاطمة، وكان يشم من حقيقة فاطمة الرائحة الربانية، يستشم منها الرائحة الإلهية. ونحن في مثل هذه المجالس وفي مثل هذه الاجتماعات عندما نعقدها بذكر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، نريد أن نستشم من عطرهم صلوات الله عليهم أجمعين، نريد أن نتمسك بأميالهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. لأنه إذا كان الإنسان من عمل يمكن أن ينجو به في ساعات موته، في في ساعات منكر ونكير، في ساعات لقائه مع الله سبحانه وتعالى في عرفات يوم القيامة وفي تلك الأهوال الشديدة، إذا كان الإنسان من عمل ينجو به والعمل الذي يتعلق بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لأنه هو السبب المتصل، السبب المتصل بين الأرض والسماء، سبب متصل، ما ارتبط بذلك السبب اتصل بالسماء، أما إذا كان العمل لا يرتبط بذلك السبب، لا يتعلق بذلك السبب، لا يمكن أن يصل إلى السماء، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، وهو الباب الذي من خلاله تدخل هذه الأعمال، هذه المجالس التي نعقدها لذكر أهل البيت، وإن كان الأساس يحب قلوب المسلمين أن مجالس أهل البيت الآن تحولت إلى مجالس لأجل الطعام ولأجل الشراب، الظاهرة واضحة في كثير من المجالس، فربما كثير من الناس لا يخرجون المجالس إلا لأجل الطعام أو لأجل الشراب أو لأجل الحبة أو لأجل أداء حتى لشخص، لأن هذا المجلس يقعد في بيت الشخص الفلاني، في بيت العالم الفلاني، في بيت السيد الفلاني، في بيت الشيخ الفلاني، ولأجل الكبير من أجل التشريفات ومن أجل الأعراف لا أكثر، إذا هذا البيت لا تقدر.
حاضرك الإمام شاهدا أم كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يكن حاضرا فيما بيننا حياتنا، لكن هذه المجالس واقعة تحت نظر الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام يقول هل أساس حديث الغاشية، حديث الغاشية الذين يرسون المجالس يرسون مجالس أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ماذا تتحدث هذه الآيات عن أولئك الذين يرسون مجالس أهل البيت؟ قلت قبل قليل هذه الآيات تفكر في يوم القيامة ولها وجوه أخرى، لكن هذا وجه من الوجوه، الإمام هنا إلى هذا الوجه وإلى هذا المعنى في الرواية التي أشرت إليها قبل قليل في الكتاب الكريم، الأساس حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، هذا وصف لطائفة يغشون مجالس أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لا يستطيعون منها. لاحظوا الآيات الشريفة ماذا تصف؟ وجوه يومئذ خاشعة، المراد من الخشوع الذلة، إما أن المراد هنا من الذلة أن هذه الوجوه يظهر عليها طابع الذلة حقيقة، إما بهذا المعنى، وإما أن المراد أن هذه الوجوه ظاهرها خاشعة لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ظاهرها خاشعة في مجالس أهل البيت. وجوه يومئذ عاملة ناصبة، وناصبة كما ورد في الروايات الشريفة أنها تعلن النصب لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وكيف تعلن النصب؟ النصب تارة يكون بلسان الإنسان، تارة يكون بقلب الإنسان، تارة يكون بعمل الإنسان، النصب له أنحاء مختلفة كما أن الشرك له أنحاء مختلفة، كما أن الإيمان له أنحاء مختلفة، كما أن الإسلام له مراتب مختلفة، كذلك النصب تارة يكون باللسان، تارة يكون بالقلب، وتارة يكون بفعل الإنسان بأفعاله، عاملة ناصبة أنها بعملها مناصبة للإيمان، عاملة ناصبة ربما هي في قلوبها، هؤلاء ربما في قلوبهم يحبون أهل البيت لكن في أعمالهم يناقضون أهل البيت، لأن هذه الأعمال ليست لها علاقة بأهل البيت. الوارد في الروايات الشريفة عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين أنه ما من عمل صالح إلا وهو فرع من الإمام المعصوم، وما من عمل صالح إلا وهو فرع من آباء أهل البيت. روايات هذا الخصوص كثيرة، ربما أشار إلى رواية مطولة في بعض دروس الماضية، رواية مطولة موجودة في آخر بصائر الدرجات لشيخنا محمد بن الحسن الصفار من أصحاب الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. في آخر البصائر رواية، من شاف هذا البصائر يمكن أن يراجع أيضا الرواية موجودة في كتاب البحار الشريف. في البصائر، في آخر البصائر الورقات الأخيرة من البصائر، رواية مروية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه، رسالة الإمام يكتبها للمفضل ابن عمر عليه السلام. طويل في الرسالة، خلاصة الكلام في هذه الرسالة أن الإمام يقول أن الدين الحق قصد، أن الدين غزو، أن الدين هو الإمام المحفوظ، الدين الحقيقي هو الإمام المحفوظ، ولهذا الأصل فروعه كل عمل واجب وكل عمل مستحب، أعمال واجبة. ولذلك وارد في الروايات نحن الصلاة نحن الصيام، أو الإمام يحب يقول أنا الصلاة أنا الصيام، لا هذه المعاني، كل عمل صالح فرع الإمام المستحب. وفي البخاري يقول الخمر والخنزير والدم وهكذا سائر النجاسات والمحرمات انما هي فرع الطاغوت الذي هو عدونا، فمن تمسك بحبلنا يتمسك بهذه الفروع، واما من يتمسك بغير حبلنا يتمسك يدعي هو من الشيعة لكن يتمسك بغير حبلنا، يتمسك بمضاجع اعداء اهل البيت، يتمسك بتلك المحرمات، يتمسك بتلك النجاسات، بتلك الاشياء التي ورد النهي فيها عن اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، يتمسك بغير حبلنا. نعم ربما هو يحب اهل البيت في قلبه، ولربما هذا الحب ينجو به يوم القيامة. باب الشفاعة باب مفتوح، انما الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، ومن لم يؤمن بشفاعة هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله لا خلع له الله شفاعة، ومن لم يؤمن بحوض لا أورده الله حوضا. ربما باب الشفاعة مفتوح، لكن الإنسان من قال أنه يموت على التشيع؟ والروايات هذه الروايات التي تؤكد أن الإنسان يدعو دائما بحسن العاقبة. أشار هذا حسن العاقبة ما هو؟ الناس تتصور ان المراد من حسن العاقبة ان يذهب الى الجنة، ابدا. في روايات اهل البيت حسن العاقبة الموت على ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه، عندما نرفع ايدينا بالدعاء لحسن العاقبة ان نموت على ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. ولاية علي هي المعيار الذي به ينجو الانسان، ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه هو العنوان الذي تعلق به صحيفة الانسان في يوم القيامة. ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه هي الوسيله التي يتمكن الانسان بها ان يسعى على الصراط المستقيم. على اي حال ليس الحديث الان بخصوص ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. فلأن البيت مظاهر، كل الأعمال الصالحة مظاهر لأهل البيت، وكل الأعمال الصالحة مظاهر لأعداء أهل البيت، فمن تمسك بأهل البيت في قلبه بذلك الأصل المقدس بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، من تمسك بأديانه المقدسة، من تعلق بعروته الوثقى التي هي النجاة في الدنيا والآخرة، من تمسك بتلك العروة المقدسة لابد أن يتمسك بتلك العروة بالأعمال الصالحة. اما هو يدعي ان يتمسك بتلك العروة واعماله والان لم يكن قد تمسك بها تمسكا حقيقيا، ولذلك من تعلق بتلك الحبال لربما لا يوفق يوم القيامة او لا يوفق اللحظات الاخيرة من حياته ان يموت على ولاية عليهم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هؤلاء عاملة ناصبة، هم في درجة النصر لأهل البيت لكن في مقام العمل، ربما في قلوبهم يشعرون بذلك أهل البيت، لكن هم يحبون أهل البيت في قلوبهم. قطعا هذا الحب له مقدار من النبع في حياة الإنسان في الدنيا في الآخرة، ومن يحصر على محبة أهل البيت في يوم القيامة، من يحصر على محبتهم لا يمكن أن تمسه النار. هذا ورد في روايات كثيرة جدا عن النبي والآن صلوات الله عليه وسلم، لكن يا ترى كل إنسان يدعي الحب أهل البيت في الحياة الدنيا يموت على هذا الحب؟ والوارد في الروايات أن الإيمان مستقر ومستودع، هل يمكن أن يموت هناك إيمان مستودع؟ مثل هناك إيمان مستقر ثابت في الإنسان، بس القضية أنه أن الإنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا على حب علي وفي حب علي صلوات الله عليه، لكن هل يموت على حب علي صلوات الله وسلامه؟ نعم، إذا مات على حب علي صلوات الله وسلامه عليه ورأى وجه علي حين الممات، وارد في الروايات أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحضر عند أوليائه. إذا مات على حب علي ونظر في وجه علي صلوات الله وسلامه عليه وحضر علي عنده في قبره عندما يأتي منصر ونكير لسؤال عن ماذا ينجو من العذاب، نعم هذا يدخل الجنة بسلام، نعم هذا لا يمسه شيء لا من الجوع ولا من الخوف ولا من الحزن. لكن يا ترى من الذي يحمي ضمان الانسان انه يموت على ولايه علي؟ المجرد انه ينتسب لعائله، هل ينتسب بالتشيع؟ المجرد انه يدعي الحزن الكاذب؟ هذا لا يكفي ابدا، هذا لا يكفي. التمسك بعلي تمسك بفروع علي صلوات الله وسلامه عليه، والتمسك بعال رسول الله تمسك بمضامه على رسول الله صلوات الله عليه اجمعين، ان نتمسك باحاديثهم، ان نتمسك باقوالهم، ان نتمسك بكل ما نتمكن ان نفعله ان نقوله في سبيل اهل البيت صلوات الله عليه اجمعين. عامله ناصبه تصلى نارا حاميه، هذه النار الحامية النار التي يعذب بها الإنسان، نار حامية شديدة الحرارة، النار التي يعذب بها الإنسان هو الذي يسجرها لنفسه، هو الذي يسجر النار، الإنسان هو الذي يسجر النار ويدخل نفسه في النار. الإنسان جاد بعمله تصنع نارا حامية تسقى من عين آنية، تسقى من العين الآنية العين الحارة التي تهني، والمراد هنا العين الآنية. إذا كان الحديث كما الإمام صلوات الله وسلامه عليه فسر الغاشية الذين يغشون الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فحينئذ يكون يسقون من عين الآنية، هذه العين عين الشيطان. الإنسان صحيح يأتي إلى مجانع أهل البيت، يسمع إلى حديث أهل البيت، لكن هو واقع لا يستمع إلى حديثه، وإنما أذنه وقلبه يرتبطان بالشيطان، وغاية ما يكون بالإنسان يكون مركعا للشيطان. صحيح قد يحضر في مجالس أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، لكن هو ليس له طعام إلا من ضريع، الضريع في لغة العرب الشوك، نوع من أنواع الشوك، اليابس الذي تأبى تحت شيء أن تأكله الإبل، بصورة عامة الحيوانات تأكل العلف، لكن الإبل في الغالب تأكل أخف العلف لأنها غالبا في البادية، والبادية ليس فيها عدد من النوع الحسن، الإبل تأكل مع ذلك، الإبل تأكل هذا الطعام، تأكل هذا العلف الذي هو الضريع كما عبرت عنه الآية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، نوع من أنواع السوسيان شديد المرارة بحيث نفس الإبل تأبى أن تأكل. يعني هؤلاء صحيح يجلسون في مجالس أهل البيت، لكن لا يعلمون إلا الضريع، لا يأكلون إلا الضريع، لا يعرفون شيئا، لا يتكلمون من حديث اهل البيت. والواقع الذي نشهد الان هكذا، نحن نستمع الى حادث، ما الذي يتكلم؟ هو طبق هذا الكلام على نفسه، ولا الذي يستمع لان يطبق هذا العمل؟ وهكذا اصبحنا في دوار، اصبحنا في حال لا نحن من اهل الدنيا ولا نحن من اهل الاخره، هكذا اصبحنا في حال لا نحن فعلا من اهل الدنيا ولا نحن فعلا من اهل الاخره، نحن نتردد بين هؤلاء وبين هؤلاء، نحن نحب الصالحين وليس منهم، واقعنا هو هذا، الواقع الذي نعيشه هو هذا، نحب الصالحين وليس منهم، اذا كنا نحب الصالحين لا بد ان نكون منهم، لا بد ان نسعى كي نكون منهم، لكن هذه الحواجز والحواجز النفسانيه والحواجز الشيطانيه التي تحيط الإنسان وتمنع الأمصار من الوصول إلى التعلق بأديان أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، هي التي تحول فيما بيننا وبين أهل البيت، فيما بيننا وبين الهدى الحقيقي والتعلق بشعار رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. ليس لهم طعام إلا من ضريع، هؤلاء لا يسمع لا يسمعهم ولا يغنيهم، لا ينفعهم لا يصلحهم ولا يسد جوعها، لا يصلح احصاءها، بينما وجوه يومئذ ووجوه يومئذ ناعمه ناس طائفة ثانية تنتفع بحديث أهل البيت وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضية. سعيها راضية هنا المراد من السعي السعي والتعلق بولاية أهل البيت. ولذلك الآيات الأخيرة في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية تدخلي في العبادة. روايات الوالد وكل جنة روايات الوالد عن الآن صلوات الله عليهم أجمعين. هذا القطار يكون لنفس المؤمن لحظات الأخيرة من حياته. هذا القطار عندما يزوره أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يزوره المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام لحظات الأخيرة فيصبح هذا النداء يا أيتها النفس المطمئنة بولاية علي صلوات الله عليهم. مطمئن بأي شيء لا يحصل الإطمئنان في العالم الآخر إلا بعلي وآل علي إلا بحمل اتصل بعلي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين. يا أيتها النفس المطمئنة بولاية علي ارجعي إلى ربك راضية بولاية علي مرضية بالثواب ادخلي في عبادي ادخلي في علي وآل علي وادخلي الجنة لسعيها راضية راضية بولاية علي صلوات الله وسلامه عليه راضية بولاية على رسول الله صلوات الله عليه أجمعين. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها في جنة عالية الجنة العالية بين فضلك الجنة الحقيقية في العيش على أهل البيت صلوات الله عليه أجمعين لا تسمع فيها الأذان الذي يعيش مع أهل البيت لا تسمع في هذا انه الكلام الفارغ الذي لا فائده فيه كلام السخيف تفاصيل الكلام لا تسمع في هذا. هؤلاء الذين هم وجوههم ناعمه ربوا بولايه علي صلوات الله وسلامه عليه في جنه عاليه في جنه عاليه في جنه اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين لا تسمع فيها فيها عين جارية تلك العين الجارية في عين آل رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين في عين آل علي صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك نحن لا نريد أن نتطرق لبقية السورة الشريفة تخلص السورة الشريفة بعد ذلك تختم الحديث إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والوارد زيارة الشريفة وإيابهم زيارة الجامعة الشريفة وإيابهم خلق إليكم وحسابهم عليكم تجي أيام الخلق لأهل البيت وحساب الخلق أيضا على أيدي أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذه المجالس التي نعقدها لأهل أهل البيت مجالس نستشم منها عطر أهل البيت لا مجالس نجعلها لأجل الطعام والشراب أو لأجل الطيب والقاهر مجالس لابد أن نتعامل معها أنها معقودة بذكر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لا أريد الإطالة عليكم ختام حديثي أتوجه إلى سيدتي الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام وأمد إليها يد الاستهزاء متوسلا إليها أن تنظر إلي بنظر القبول وأن تجعلنا في قدامها خبز ولدها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. اللهم وفقنا لمعرفة محمد وآل محمد وطاعة محمد وآل محمد. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة لمحمد وآل محمد. اللهم عجل فرج محمد وآل محمد. اللهم صب لعناتك وعذابك على أعداء محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا صلوا على محمد وآل محمد.